أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في ختام الحصة السابقة عن أنواع الجري والتطبيق، وصل الكلام إلى النوع الثالث. حاصل هذا النوع الثالث أن يكون هناك ترابط بين المورد الذي يراد تسرية الآية إليه وبين مفهوم الآية، فهذا المورد لا يكون من المصادر القهرية التي ينطبق عليها المفهوم كما هو الحال في النوع الأول، أو من المصادق المنحصرة التي ينطبق عليها المفهوم كما هو الحال في النوع الثاني، بل يكون هناك ترابط ما بين مفهوم الآية وبين المورد الذي طبقت عليه هذه الآية، وهذا الترابط لا ينشأ من الصدق القهري كالصدق بين الكل ومصداقه، وإنما ينشأ عن طريق دلالات التزامية دقيقة لا تتأتى لكل أحد، ومن هنا يتضح الفرق بين هذا النوع والنوع الأول، حيث قلنا في النوع الأول لا نحتاج فيه إلى الرجوع إلى المعصوم لأن انطباقه قهري، بينما في هذا النوع نحتاج فيه إلى ارتباط مع الوحي عن طريق الرجوع إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وهذا هو المعنى من الجري والتطبيق الذي يلتقي مع بطون القرآن، كما ضربنا على ذلك مثلا أو مثالا عن ابن العربي في الدروس السابقة. وحينئذ فإن كان هذا الترابط المقترح من قبل المفسر قد دلت عليه الروايات فيؤخذ به، وإلا فلا قيمة له. ليش؟ لأن هذا ليس ظهور، حتى نقول نتمسك بالظهور ولا نحتاج إلى الرجوع إلى المعصوم. يعني أنت لا تحتاج إلى الرجوع إلى المعصوم مثلا في تفسير قولي إذا ضربتم في الأرض. ضرب في الأرض واضح لغة، ملتفت جيدا؟ نعم، لو الضرب في الأرض فسرناه ببطن بمعنى من المعاني ليس مصداقا للمفهوم، وإنما يوجد نحو ترابط خفي بينهما، حينئذ باعتبار أنه ليس من باب الظهور نحتاج فيه إلى الرجوع إلى المعصوم. فإن كان يوجد ما يصدقه في روايات المعصوم نأخذ به، وإلا فلا. فبناء على ذلك هذه الأنواع الثلاثة للجري والتطبيق تختلف فيما بينها من ناحية الاعتبار والحجية. ففي النوع الأول يمكن للمفسر بل لكل مخاطب بالقرآن أن يعتمد عليه، وفي النوع الثاني نحتاج إلى المعصوم لتعيين المصداق المنحصر، وفي النوع الثالث نحتاج فيه أيضا إلى المعصوم. في ختام هذا البحث بقي مطلبان. المطلب الأول في ذكر بعض الأخبار التي تدل على نظرية الجري والتطبيق، والمطلب الثاني في الثمرات التي يمكن أن تظهر لهذه النظرية. أما المطلب الأول، التفت جيدا، ليس الغرض من ذكر الروايات هو الاستدلال على هذه النظرية، فإن نظرية الجري والتطبيق نظرية عقلائية، فتكون هذه الروايات مما يمضى به سيرة العقلاء وليس دليلا مستقلا. إن حتى لو لم توجد هذه الروايات نؤمن بنظرية الجري والتطبيق. والسبب في ذلك أن الكلام الذي يصدر من المتكلم ويكون متضمنا لمفهوم كلي، فإن العقلاء لهم أن يطبقوه على المصداق، والشواهد على ذلك عند العقلاء في غاية الكثرة، بل نشاهد أن الشارع المقدس عليكم السلام قد اتبع في تفهيم المفاهيم الكلية بإبراز المصاديق، خصوصا المفاهيم الكلية ماذا؟ المعقولة. وهذه طريقة أيضا مشى عليها العقلاء خصوصا في مجال التربية والتعليم، إنما يبينون القاعدة الكلية عن طريق التطبيق على مصداقه، لأن المصداق عادة يكون محسوسا بخلاف الكل. فإذا حمل المفهوم الكلي على المصداق طريقة عقلائية. هذه الروايات التي سوف نقرأ بعضها هي إمضاء لسيرة العقلاء، لا أنها أسست نظرية جديدة. فنقرأ لك بعض هذه الروايات. الرواية الأولى ما رواه الصفار بإسناد صحيح إلى الفضيل بن يسار، الرواية صحيحة السند، في حديث عن أبي جعفر عليه السلام قال، جزء من الحديث أقرأ منه: ما قد مضى ومنه ما لم يكن يجري كما يجري الشمس والقمر. شوف بنفس الاصطلاح عبر الجري والتطبيق، يجري كما يجري الشمس والقمر. شنو التشبيه هذا حتى نفهم التشبيه نفهم الرواية؟ مثلا قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. اليوم في هذه اللحظة يوجد عندنا في عالم الخارج فاسق، طبقنا الآية عليه. بعد سنة ولد فاسق آخر، طبقنا الآية عليه. هذا يشبه ماذا؟ يشبه الشمس والقمر. كيف الشمس والقمر في كل آن تطلع على قوم جدد ولا يحصل تغير في الشمس والقمر؟ وكما أن الشمس والقمر لا يتضرر بتجدد من تطلع عليه، الآية لا تتضرر بتجدد من تنطبق عليه. هذا هو وجه الشمس، وهذه نفس نظرية الجري والتطبيق. واضح وجه التشبيه؟ شوف الشمس والقمر كل يوم تجري على قوم، وهذا لا يضر في شمسيتها وقمريتها. كذلك الآية الكلية لا يضر في كليتها أنها في كل يوم تنطبق على شخص. هذه رواية. الرواية الثانية ما رواه النعماني بإسناده إلى سماع بن مهران في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام. جاء في هذا الحديث: للقرآن تأويل يجري كما يجري الشمس والقمر، فإذا جاء تأويل شيء منه وقع، فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجري. أيضا نفس الكلام. رواية ثالثة جدا مهمة، هذه الرواية رواها العياشي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام: ولو أن الآية إذا نزلت في قوم مات أولئك القوم، ماتت الآية، يعني إذا كانت مختصة بهذا القوم ونزلت فيهم ماتوا هؤلاء، انقضت، ما هي قيمة هذه الآية؟ تصبح الآية مثل المستندات التاريخية، فقد تحكي عن قضية مضت وانتهت. ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض. رواية أخرى رواها البرقي بإسناده إلى الإمام الصادق عليه السلام قال: القرآن نزل في أقوام وهي تجري في الناس إلى يوم القيامة. فإذا يمكن تطبيق الآية على مصادر متجددة. صار واضح؟ هذه جملة من الروايات التي يمكن أن تذكر في هذا المقام. وعلى هذا الأساس يتضح لنا أن نظرية الجرح والتطبيق ليست نظرية مبتدعة كما يحلو للبعض بأنها ابتدعها السيد الطباطبائي، بل هي مضافة إلى وجود جذور لها في الآيات قد قال بها جمع ممن تقدم وعاصر العلامة الطباطبائي. من هؤلاء الشيخ حسن الكركي الذي كان حيا في سنة 972 قبل ولادة العلامة بما يقرب من 400 سنة، في كتابه تحت عنوان أطائب الكلم في بيان صلة الرحم هناك طبق نظرية الجري والتطبيق، وإن لم يأتي بهذا اللفظ يعني بمصطلح الجري والتطبيق. من جملة من استعمل هذه النظرية الملا محسن الفيض الكاشاني الذي توفي سنة 1091 قبل العلامة بما يقرب من 300 سنة. أيضا في مقدمة التفسير الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا تفسير الصافي الجزء الأول صفحة 12، مما استعمل نظرية الجري والتطبيق وإن لم يأتي بعين اللفظ الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه المتوفي سنة 1281 استعمل هذه النظرية. استدل بآية ثم كأنه استشكل على نفسه أنه ورد رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تفسر هذه الآية بغير ما ذكرت، فعلق على ذلك بقوله وكأن كلامه صلى الله عليه وآله كالكتاب العزيز، هنا محل الشاهد، كالكتاب العزيز وارد في مورد وجار في نظيره. شبه كلام النبي بماذا؟ بالكتاب العزيز. كتاب العزيز جار في مورد، وارد في مورد وجار في نظيره. فحينئذ الآية التي ترد في مورد أمير المؤمنين عليه السلام أهل البيت أو ترد في مورد أعداء أهل البيت يمكن أن نطبقها في زماننا بلا أي محظور، لأن من صفات الكتاب أنه وارد في مورد وجار في نظير. نعم لا بد من 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 إحراز هذه الصغرى أن هذا نظير لذلك، أن هذا عدو أو أن هذا يتصف بالصفات الذي صفات المؤمنين إلى آخره، هذا بحث في الصغرى. هذه إذا أحرزناها فلا مانع من تطبيق الآية في أي زمن من الآخر. هذا الشيخ الأنصاري إذن عنده تصريح، لأن هذه هي صفة الكتاب وهذا نفس نظرية الجري والتطبيق. أيضا من جملة من استفاد من هذه النظرية الميرزا محمد تقي الإصفهاني المتوفي سنة 1348، يعني في ذاك الزمن ما زال العلامة الطباطبائي في ريعان شبابه، لم يكن قد كتب بعد تفسير الميزان، يعني في بداية شبابه، يعني قبل صدور الجزء الأول من تفسير الميزان ب27 سنة، لأن تفسير الميزان الجزء الأول منه صدر سنة 1375. هذا الرجل توفي سنة 1348. هذا أيضا يصرح بهذه النظرية عند بحثه عن آية المودة. يقول عن آية المودة: وفي بعض الروايات أن المراد بالقرب الأئمة عليهم السلام، وفي بعض الروايات أن المراد بالقرب ماذا؟ ذرية النبي صلى الله عليه وآله. إذا في تنافس، بعض الروايات مختصة القرب بمن؟ بالأئمة عليهم السلام، وبعض الروايات عامة تشمل الأئمة وغير الأئمة. ويترتب عليها حكم شرعي أنك تود من خصوص الأئمة أو كل من ينتسب إلى النسب الشريف. التفتنا؟ فهنا قال: ويمكن الجمع بينهما، يعني بين الطائفتين، بوجهين: أحدهما أن ذكر الأئمة من باب ذكر المصداق الكامل، لا من باب التفسير، من باب ذكر المصداق، من باب الجري على المصداق، نفس نظرية الجري والتطبيق. وقد استفاد أيضا من هذه النظرية الشيخ محمد جواد البلاغي المتوفي سنة 1352، أيضا قبل تفسير الميزان. وأيضا صرح بهذه النظرية السيد الخوئي في تفسيره. السيد الخوئي وإن كان توفي بعد العلامة الطباطبائي، لكنه سنا أكبر من العلامة الطباطبائي بثلاث سنوات. فلما أدري أنا تفسير البيان ألف قبل أو تفسير الميزان ألف قبل، المهم أيضا ممن استفاد من هذه النظرية بكثرة، ليس مورد وموردين، بكثرة، هو السيد السبزوار رحمة الله عليه في تفسيره مواهب الرحمن. أما في عصرنا الحاضر بعد تفسير الميزان أصبح هذا الاصطلاح شائعا بكثرة. هذا المطلب الأول المتبقي. المطلب الثاني: الثمرات المترتبة، هذه مهمة، على نظرية الجري والتطبيق. الثمرة الأولى واضحة من الروايات. نفس الإمام الباقر عليه السلام قبل قليل قرأنا عنه أنه لو لم نجري الآية، لو لم تجري الآية مجرى الشمس والقمر، ماذا يحصل بالقرآن؟ مات. فنظرية الجري والتطبيق من ثمراتها أنه بها يبقى القرآن حيا. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية أن نظرية الجري والتطبيق واحدة من أهم القواعد التي بها يرتفع التعارض بين الروايات التفسيرية. شوفوا لنا الآن، إذا تفتح الآن تتبع سريع لتفسير البرهان، تفسير البرهان ما هي خصوصيته؟ تفسير رواية، يأتي بالآية ثم يأتي بالروايات التي ذكرت، أكثر الموارد فيها تعارض، تعارض ماذا؟ بس ظاهر. واحدة من هذه القواعد المهمة التي تساعد على رفع التعارض ما هي؟ نظرية الجري والتطبيق. وأذكر لك مثالا على ذلك. مثال طبعا ذكرناه سابقا إذا تتذكرون، الفيض الكاشاني في قوله تعالى: يؤمنون بالغيب. في روايات فسرت الغيب بالحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، روايات فسرت الغيب بالله سبحانه وتعالى، روايات فسرت الغيب بالجنة والنار، روايات فسرت الغيب بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه بالنسبة لنا هو غيب، روايات متعددة. وظاهر روايات الحصر مثلا، إذن يصبح هناك تعارض بين هذه الروايات. فإذا حصل تعارض بين هذه الروايات فصح. واحدة من الثمرات التي ترفع لنا هذا التعارض نظرية الجري والتطبيق، أن هذه الرواية الواردة ليست رواية تفسيرية لا تشتبه. التفسير كشف القناع عن الشيء. الغيب في اللغة العربية واضح، ما في عربي لا يعرف معنى الغيب، وإنما هذه من باب ذكر المصداق. فالإمام عليه السلام بحسب السائل، بحسب حال السائل، مرة حال السائل يقتضي أن نتكلم له عن الإمام الحجة عز الله تعالى فرجه الشريف فنطبق الآية على الإمام الحجة، مرة يقتضي أن نتكلم عن ماذا، عن الجنة والنار فيقتضي أن نطبق الآية بحسب الموارد. فإذا لا تعارض بين هذه الروايات، هذا مورد من الموارد. المورد الثاني، نعم لا، المورد الثاني لهذه الصدر، هذا مورد أول لهذه الثمرة. مورد الثاني في تفسير قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. العلامة المحقق النراقي في المستند قال هذه الرواية لا نستطيع أن نستدل بها على حرمة الغناء. ليه؟ لأن وردت روايات تفسر اللغو بالغناء، ووردت روايات تفسر اللغو بالقمار، فالروايات المتعارضة بالتعارض تسقط، فيسقط الاستدلال، فيسقط الاستدلال بالآية. بمقتضى نظرية الجري والتطبيق، شوف في فقه الثابت ماذا يقول له، يرد على صاحب المستند يقول له وفيه أن الروايات الواردة في تفسير القرآن كلها من قبيل تعيين المصداق ولا تدل على الانحصار، فلا تعارض بين. استفاد لحل التعارض من ماذا استفاد؟ من قاعدة الجري والتطبيق. طبعا أنا لا أوافقه على هذه الكلية أن كل الآيات الواردة هي من قبيل تعيين المصداق. ليش؟ في آيات واردة ويمر معنا إن شاء الله في أثناء البحث واردة في تفسير المفهوم، لكن نعم أكثر الروايات هكذا، الكلية لا نوافقه عليه، لكن حله لإشكال المحقق النراقي صحيح، لحاظ المورد الذي نبحث عنه صحيح. تمييز، نحن ذكرنا في الدرس السابق هذه الأنواع الثلاثة وبينا ضوابطها للجري والتطبيق وعرفنا متى نستفيد منها. يعني التمييز هكذا، مرة يكون المفهوم واللفظ من ناحية المفهوم واضح فلا يحتاج إلى تفسير، مثل الغيب، كلمة الغيب واضحة، وإنما الشبهة وين تقع؟ في المصداق. فحينئذ الروايات التي تعين تكون بهذه القرينة، بقرينة وضوح المفهوم، لا تكون روايات تفسيرية وإنما تكون روايات تطبيقية. الثمرة الثالثة أنه ببركة نظرية الجري والتطبيق نستطيع أن نرفع جملة من إشكالات العامة على بعض رواياتنا التفسيرية. وذكرت فيما سبق مثالا لذلك في تفسير المنار المنسوب للشيخ محمد عبده، ماذا فعل بالروايات الواردة بتفسير ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، قال أن هذا لا ينطبق مع المعنى، هذه الروايات لا تنطبق مع المعنى اللغوي لكلمة ماذا؟ نساءنا. ببركة نظرية الجري والتطبيق نبطل هذا الإشكال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن بصدد تفسير معنى كلمة نساءنا، لا يوجد عربي لا يعرف ما معنى نساءنا، وإنما كان بصدد ذكر المصداق. غاية الأمر هذا أي نوع من أنواع التطبيق تقدم؟ من الأنواع الثلاثة، هذا كان النوع الثاني الذي ينحصر بالمصداق، وأعطينا ضابطة متى نعرف أنه ينحصر ومتى لا نعرف أنه لا ينحصر. متى يكون منحصر؟ إذا كان بصدد الإخبار عن حادثة خارجية وقعت. فالآن ندعو أبناءنا، لا يقل أن نطبقها على ولد من أولادنا في العصر الحاضر. نعم، من ناحية أخرى نستفيد من هذه الحادثة الخارجية مشروعية ماذا؟ المباهلة، لكن هذا شيء آخر غير تطبيق نساءنا وأبناءنا وأنفسنا. هذه ثمرة ثالثة في هذا المقام. طبعاً قلت للإخوة أنه إذا أرادوا يراجعوا هذا البحث يرجعوا إلى المقالة، في نفس المقالة أتيت أيضاً بيّنت أن هذا الاصطلاح وهذه النظرية ليست مختصة بعلماء الشيعة، بل بعض علماء السنة أيضاً استفادوا منه. بهذا تم الكلام في بعض المقدمات المهمة، ونشرع اليوم إن شاء الله في تفسير سورة البقرة. يعني كان أنا في ذهني من الابتداء أن نشرع في هذه السورة، ثم ترددت فأجريت القرعة بين 11 سورة، فكانت سورة البقرة هي التي وقع فيها القرعة. قبل الشروع في تفسير آيات سورة البقرة، هناك مقدمات خاصة بهذه السورة. ما بحثناه سابقا كانت مقدمات ماذا؟ عامة. أي سورة تريد تفسر هذه المقدمات نحتاج إليها. أما يوجد مقدمات مختصة بسورة البقرة نحتاج إلى معرفتها. نذكر ذلك في ضمن نقاط. النقطة الأولى في أن سورة البقرة هل هي مدنية أم مكية؟ وهذا له أثر في التفسير، لأن لمعرفة المخاطب وشأن المخاطب وحال المخاطب حظ من في فهم الكلام، حظ في فهم الكلام. يعني الآن شوف في كثير الفقهاء في الروايات في معرفة من السائل له أثر في فهم الرواية. أكو رواية عن محمد بن مسلم في تعيين الكر، والكر في كر عراقي وفي كر ماذا؟ مكي. بقرينة أن السائل محمد بن مسلم حملوا الرواية على الكر المكي. ليش؟ لأن محمد بن مسلم من الطائف، يعني قريب من مكة. إذن معرفة حال السائل له أثر كبير في فهم الكلام، وهذا ليس مختص بالقرآن الكريم، بأي كلام كان. فكثيرا ما معرفة حال السائل لمن موجه هذه الآية له أثر في فهم الآية، خصوصا عند الإجمال وتردد الاحتمالات، فيكون لمعرفة حال السائل أثر ودور كبير في فهم المراد. فإذا في الابتداء في هذه النقطة يقع الكلام في أن سورة البقرة هل هي مكية أم أنها متاهية؟ يظهر من علماء التفسير أن هذه السورة مما قام الإجماع على مدنيتها، وإنما اختلف في أنها هل هي أول سورة مدنية أم أنها سبقت بسورة المطففين. نلتفت جيدا، أصل أنها مدنية محل ماذا؟ وفاق بين المفسرين وبين علماء علوم القرآن، وإنما الاختلاف في أن هل هي أول سورة أو لا سبقت بسورة مطففة. لا بد هنا من المرور مرورا سريعا على ضابط تمييز المكي من المدني، وإن كان هذا شوي مقدمة مشتركة لكن بحث لا بأس به. الأطوال في تعريف المكي والمدني ثلاثة. الأول أن يكون الأساس في هذه القسمة، قرأنا في المنطق كل قسمة تحتاج إلى أساس، أساس القسمة، أن يكون الأساس في هذه القسمة مكانيا، بمعنى أن ما نزل في مكة وجوارها فهو مكي، وما نزل في المدينة وجوارها فهو مدني. فالأساس مكان، أساس القسمة على أساس مكان النزول. فإذا نزلت آية في مكة لكن بعد الهجرة ماذا تكون على هذا الأساس؟ مكية، لأن نزلت في مكة، مثل سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه متى نزلت؟ وين؟ بعد مدة من الهجرة، ولكن باعتبار أنها نزلت في مكة ماذا تكون؟ مكية. الوجه الثاني أن هذه القسمة قائمة على أساس زماني، وهو أن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن كان في غير مكة، ولو في غير مكة يكون مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني وإن كان في غير المدينة. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث يتخذ في القسمة أساسا مغايرا للمكان والزمان، يرى صاحب هذا الوجه أن القسمة بلحاظ مخاطب، فالمخاطب إن كان من أهل مكة فالآية أو السورة ماذا تكون؟ مكية، حتى لو نزلت في المدينة وحتى لو نزلت بعد الهجرة. و إن كان المخاطب أهل المدينة فالآية ماذا؟ فالآية مدنية وإن نزلت في غير المدينة. لا، من سلبيات هذا المكان مراعي يراعي وقت الدخول للمصلين. أن ولعلها إيجابية يعني. يوم أمس نسينا الوقت وقرأنا حتى بعد الأذان. نلاحظ أن هذه الوجوه متداخلة فيما بينها، فصورة النص على الوجه الأول ماذا تكون؟ مكية. على الوجه الثاني مدنية. على الوجه الثالث لا مكية ولا مدنية، ما فيها خطاب، مخاطب هو النبي صلى الله عليه وآله، لا أهل مكة ولا أهل المدينة. وهكذا الحال في كثير من الصور. مثلا آية الإكمال، اليوم أكملت، بناء على الضابطة الأولى تكون مكية لأنها نزلت في عرفة في حجة الوداع، فبناء على الضابط الأول تكون ماذا؟ مكية، لأنه مكة وضواحيها فيشمل عرفة. وعلى الضابط الثاني تكون مدنية. وعلى الضابط الثالث تكون واقفة بين المكي والمدني. نشوف من قال بالضابط الثالث أعطى ميزان لنا، كيف نعرف أن هذا خطاب لأهل مكة أو خطاب لأهل المدينة؟ ما في في القرآن يا أهل مكة أو يا أهل المدينة، ما هي الضابط في معرفة أن هذا لأهل مكة أو لأهل المدينة؟ قال ما كان بعنوان يا أيها الناس فلمن؟ لمكة. ومن كان بعنوان يا أيها الذين آمنوا فهو لأهل المدينة. فعندنا واقفة حينئذ بناء على هذا الضابط الثالث في آيات لا مكية ولا مدنية، لذا يعتبر هذا القول الثالث شاذ. صار واضح؟ والمشهور بين العلماء هو الوجه الثاني، أن القسم قائم على أساس زمان. كيفما كان، بناء على ذلك تكون سورة البقرة من السور المدنية، بل حتى على الأساس الأول أنه نزل في المدينة تكون سورة البقرة أيضا مدنية. طبعا على الأساس الثالث ينبغي أن نفصل بين آيات سورة البقرة. نعم اتفقوا على استثناء آية واحدة من سورة البقرة، وهي قوله تعالى الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتفقوا على أن هذه الآية نزلت أين؟ 281، أن هذه الآية نزلت في مكة. بعد هذا التقسيم أيضا أشير إشارة سريعة إلى الفوارق بين الصور المدنية والصور المكية، وهذه لها فائدة. الآن بعد أن عرفنا الضابط، ضابط وأساس القسمة، ما هي خصائص المكي وما هي خصائص المدني؟ لكن ينبغي أن نلتفت أن هذه الخصائص خصائص غالبية، خصائص غالبية وليست خصائص مضطردة. الغالب في الصور المكية الصبغة الكلامية والعقائدية، إن غالب ما نزل في مكة الخطاب لمن؟ للمشركين. فالغالب على الآيات البحث ماذا؟ العقائد. أما الغالب على آيات المدينة، وبالمدينة تأسست دولة إسلامية، نزل غالب على آيات المدينة آيات الأحكام، تشريعات فضح المنافقين. يعني بعد في مكة بعد ما في أصر المؤمنون قلة، بعد ما وصلت النوبة إلى أهل النفاق. لأن متى وصل، تعرفون متى وصلت النوبة، متى صار عندنا مدرسة نفاق؟ عندما قوي الإسلام، فالبعض خاف، من جهة لا يريدون أن يؤمنوا بالإسلام، ومن جهة خافوا فجاءت حالة النفاق. أما في المكة، في مكة بعد ما في كان داعي بحالة النفاق. ليش؟ الإسلام ضعيف. لا، كلام عن الغالب. أنا قلت أن هذه علامات قد يكون الآن في فرد فردين ثلاثة. إذا لا نتكلم عن النفاق كحالة، تفدنا عن النفاق كحالة، لا نتكلم عن النفاق كحالة فردية. النفاق كحالة جماعية في صورة التوبة، فضحت المنافقين، فضحتهم كحالة، التفتنا. نعم كان في منافقين وأفراد، باعتبار في تسجيل لا نريد نذكر، كان في منافقين وأفراد في مكة، لكن ماذا؟ كانت مصلحة الإسلام تقتضي عدم فضحهم، فلذا لا يوجد كلام عن النفاق. واضح هذا الشيء؟ بينما غلب في الآيات المدنية الحديث عن النفاق، الحديث مع اليهود، التفتنا لوجود مثلا يهود في المدينة، الحديث عن أهل الكتاب. بينما في مسألة المكيات الغالب هو الحديث عن أي شيء؟ عن ما يقابل الشرك، فإثبات التوحيد، إثبات العقائد التي نتنازع بيننا وبين المشركين فيها. هذه ميزة من ميزات الصور والآيات ماذا؟ المدنية والمكية. والحمد لله رب العالمين.